كاليقين.
نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأيضا بيان ذلك في قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذا يبين أن العبد إذا فقه حقيقة العبودية صارت حال العبودية حالا، صارت حال العبودية، من فقه حقيقة العبودية لله صارت حال العبودية حالا لازمة له في كافة أمره حتى في نومه، حتى في نومه. وهذا الذي فقهه المحققون في العبودية كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، فضلا عمن اصطفاهم الله بمعرفة هذا المقام واختصهم به، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين اختصهم الله باصطفائه وبرسالته وبنبوة الله سبحانه وتعالى التي بعثهم بها، نبوتهم وما جعل الله من الاختيار والاصطفاء لهم. هذا فقهه حتى أهل الاقتداء بهم. وأنت ترى هذا الفقه في هدي الصحابة، انظره في فقه ذلك الفقيه من أعيان الصحابة وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إليه، وتقدم قبله معاذ بن جبل كما تعلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعده أو معه أبا موسى الأشعري. فلما جاءه، والحديث في الصحيح رواه مسلم وغيره، جاءه ووجد عنده رجلا فسأل عن حاله، ثم بعد ذلك تذاكر القيام من الليل، تذاكر القيام من الليل، فقال معاذ رضي الله عنه: أما أنا فأنام وأقوم، فأنام وأقوم. أين فقه العبودية؟ قال: وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. ولهذا من كمال الشريعة وكمال الدين أن الأسباب العادية إذا ابتغي بها وجه الله وهي أسباب الخير فإنها تكون إيش؟ قربة عند الله. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك كما جاء في الصحيح في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. ولذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بدخول أحد الجنة بالأسباب الكبرى، بيّن أيضا عليه الصلاة والسلام أن بعض الأسباب العادية أو بعض الأسباب الأخلاقية التي قد لا يعتبر بها البعض من الناس كثيرا جعلها الله من أسباب رحمته لعباده. دخل رجل الجنة فسئل عن سبب دخوله الجنة وقال: إني كنت أبايع الناس وكنت أتجوز في السكة أو في النقد. عن هذا السبب قد ينظر إليه على أنه سبب عادي تارة أو سبب أخلاقي بسيط تارة أخرى، ولكن مقامه في الحقيقة الشرعية إذا ابتغي بها الإحسان، لما لأن هذا الرجل قصد مقاما شرعه الله بصريح الأمر. هنا يأتي الفقه، لما؟ لأن هذا الرجل قصد بفعله، لما قال إني كنت أبايع الناس وكنت أتجوز في السكة وفي النقد، قد حقق بفعله القصد إلى أمر صريح في أمر الله، يعني جاء الأمر به صريحا. ما هو هذا الأمر الصريح الذي تضمن فعل الرجل القصد إليه؟ أليس الله سبحانه في القرآن قد أمر بصريح الأمر بما؟ بالإحسان، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هنا الأمر صريح وأمر من الله، جاء بتسمية الأمر، ما قال يا أيها الذين آمنوا أحسنوا، جاءت الصيغة هنا أو جاءت الآية بقوله جل وعلا يا أيها الذين، في قوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، واتصل اسم الإحسان باسم العدل الذي هو ركن الأخلاق وقاعدة الأخلاق وأصل الأخلاق. ولذلك فقه هذه المقامات هو الفهم التام والفهم الفاضل لمقاصد الشريعة. وأنت ترى النبي لما قال الإيمان بضع وسبعون كما سمى لا إله إلا الله سمى إماطة الأذى، ولكنه بين الفرق بين الدرجتين حتى لا يكون مقام الشمول مفوتا فهم مراتب الديانة، لأن بعض الناس، وهذا قد تراه في فعل بعض الناس أحيانا، يبالغ في بعض الأجزاء الأخلاقية مع تفريط بين في الأمور الأصول الواجبة من الأعمال أو الأحكام بحجة أهمية مقام الأخلاق. هذا خلل، لا يصح أن يكون الإصابة لبعض المقامات الأخلاقية ستارا يصحح به أو يتغافل به عن فعل وتحقيق مقامات أعظم منها في الدين. ولذلك قال النبي: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. لكن هل هذا الأدنى لا يكون سببا لرحمة الله ودخول الجنة؟ الجواب لا، بل قد يكون من الأسباب الموجبة لرحمة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيح: مر رجل بغصن شوك على الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. قال: فأدخله الله الجنة. فإذا فقه العبودية وفي فقه القرآن وفقه السنة التي جاءت وهي هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.